الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: الدليل على الإشارة عند من يفهم، أي الإشارة بالصفة، وهذه المسألة بعضهم منعها مطلقا وبعضهم توسع في الإشارة، وبعضهم قال: إذا كنت تخاطب أقوال من يفهمون بحيث لا يقع منهم التخييف ولا التمثيل فلا بأس بالإشارة على ما سنذكر من الأحاديث هنا. وقبل أيام كنت طالع في مسند أبي يعلى الموصلي وجدت حديثا آخر، كنت قد كتبت رقمه موطنا لكن أعطاني جوال في جيب الجاك الداخل حتى نثبته هنا. فأنا قد حاولت كثيرا على أن أستوعب إن تيسر جميع الأحاديث التي فيها الإشارة، لكن الحمد لله عز وجل على ما يسر. وهذا حديث أخرجه أبو يعلى برقم 2318 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأشار الأعمش بإصبعين. هذا الحديث يضاف إلى هذا الباب. قال: وأخرج أبو داود رحمه الله تعالى فيما روى أبو يونس سليم بن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه حين قرأ: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعي. قال المقري: يعني إن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود: هذا رد على الجهمية. قال الإمام الواجهي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السمع والبصر لتأكيد أن سمع الله عز وجل سمعا حقيقيا، وأن بصر الله عز وجل بصرا حقيقيا. وعند أحمد عن ثابت البناني أبي محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل. قال: هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. هكذا الخنصر هذا. فقال له حميد: ما تريد من هذا يا أبو محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني إني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: أنت ماذا تريد لي؟ وأخرج الترمذي من طريق حمد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حمد: هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى. قال: فانطاق الجبل وخر موسى صعقا. قال الإمام الواجهي في الصحيح المسند: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: وذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعمر، وأشار بيده إلى عينه. إن الله ليس بأعمر، فأراد إثبات العينين لله عز وجل حقيقة. فإن المسيح الدجال على العين يمنى كأن عينه عنابة طافية، وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الله يقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ بن حجر فتح الباري تحت باب رقم 9 وكان الله سميعا بصيرا. من كتاب التوحيد لعقبة بن عامر رضي الله عنه حديثا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن ربنا سميع بصير وأشار إلى عينيه قال وسنده حسن. قال ابن عثيمين في شخص البخاري ينبغي للإنسان أن يراعي حالة من يلقى إليه العلم فإذا كان يخشى أن يفهم الملقى إليه العلم شيء على خلاف فلا يلقيه إليه لأن درء المفاسد خير من جلب المصالح. ولهذا قال علي حدث الناس بما يعرفون ومراده بما يمكنهم معرفته وليس المراد بما سبق لهم به المعرفة لأن ما سبق لهم به المعرفة لا يحتاجون إلى التحديث به فحدثوهم بما يمكنهم أن يعرفوه فأما ما لا يمكنهم أن يعرفوه فلا تحدثوهم. وعلل ذلك رضي الله عنه بقوله أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وعند العامة الآن أنك إذا أتيت بقول لا يعرفونه وإن كان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دين جديد ولا يقبلونه. لكن هل يعني ذلك أننا نقول الحق؟ الجواب لا، بل نقول الحق ولكن نتحين وقتا يكون فيه قبول الناس الحق على وجه صحيح، وذلك بأن نأتيهم من أسفل الدرجة إلى الأعلى، يعني نتدرج لهم في الفنون حتى يفهمونها. وما يفعله بعض أخواننا الآن إذا أرادوا أن يحققوا مسألة من صفات الله أو صفة من صفات الله جعلوا يشيرون بأيديهم فيقولون مثلا الله سبحانه جعل السماء على إصبع والأراضين على إصبع ثم يذكر الخمس أصابع التي وردت في حديث ابن مسعود ثم يقول بيدها كذا هذا حرام إذ من قال لك أن أصابع الله مثل أصابعه. ثم إنك إذا ذكرت العام من هذا فإن أفكارهم سوف تنصب على التمثيل لأن العام لا يفهم. فإن قيل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينيه وأذنه حين قال إن الله كان سميعا بصيرا فالجواب أن نقول هنالك فرق بين ما فعلت وبين ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين من ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ينظرون إليه. فالواجب على الإنسان أن يراعي أحوال المخاطب وأن لا يخاطب بما لا يمكنه إدراكه فيقع في مخافه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وقال رحمه الله كما في شرح البخاري حديث رقم 7407 قوله وأشار بيده إلى عينيه المشير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يثبت ويبطل قول من قال إن المراد العور العين لأن بعض المحرفين الذين أصروا على أن تكون أعين الله كثيرة قالوا المراد العور العين والمعنى أن الدجال أعور أي معيب وليس المراد عور العين ولكننا نضمغهم دمغا يلسط به الباطل حين أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينيه. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منا بالله أشار بيده إلى عينيه. فقال رحمه الله شيخ الأصلية فإن قلت هل لي أن أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الإشارة عند التحديث بالصفة فالجواب من العلماء من قال نعم أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لست أهدى للخلق من الرسول صلى الله عليه وسلم ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا حاجة أن تفعل ما دمنا نعلم أن المنصود هو التحميل فهذه الإشارة إذا غير منصودة لغيرها فحينئذ لا حاجة إلى أن تشير لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي فهذا ينبغي التحرز منه ولكل مقام مقال. وهذا الذي ذكره هو اختيار الشيخ مقبل. وكما رأيتم أيضا المقدمة التي ذكرها الشيخ حفظه الله في على هذا الكتاب يشير إلى نحو هذا المعنى. قال المذاهب والمشارب في الأسماء والصفات أي مذاهب الناس في هذه المسألة فالمذهب الحق هو واحد. طيب التحريم كونه حصر الأصابع بخمس فنحن ما عندنا نص أن أصابع الله عز وجل خمس لكن نحن نقول إلا أصابع وأيضا لعله يريد أنه إذا حدث بها أمام العامة الذين لا يفهمون شيء فجعل الشيء ربما يمثل العامة كما يقول بعضهم ينزل وربما يشير وهكذا المذاهب والمشارف في الأسماء والصفات. أولا مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه. فلا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. فهذا هو مذهب السلف رضي الله عليهم، ان الله عز وجل موصوف بالكمال المقدس ومنزه عن النقص والعيب، وهم في هذا يثبتون ما اثبته الله ورسوله وينفون ما نفاه الله ورسوله، مبتعدين عن التنزيل والتكييف مرضي الإثبات، والتحريف والتعطيل مرضي التنزيل. ثانيا المذهب عن البدع في الأسماء والصفات، فالناس ينقسمون إلى قسمين، أهل حق في هذا الباب وأهل باطل. أهل الحق هم قسم واحد، طائفة واحدة لا تزال طائفة من أمة أهل الحق ظاهرين، وأهل الباطل عدة مذاهب، عدة مذاهب، الجهمية والممثلة والأشاعرة المعتزلة، خمسة مذاهب على ما سيأتي والمفوضة. قال مذهب الجهمية أتباع جهم بن صفوان لا يثبتون الأسماء ولا الصفات، قال شيخ الإسلام في التدمرية وأعلم أن الجهمية المحضة كالكرامة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنبيضين، حتى انهم يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم ان الخلوع عن النبيضين ممتنع في بداءة العقول كالجمع بين النبيضين. واخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، ولا اعظم كفرا من اولئك من وجه، واولئك اعظم كفرا من هؤلاء من وجه. ليس بحي ولا سميع ولا بصير، هؤلاء مثلوه بالمعدومات، وهؤلاء قالوا ليس بموجود وليس بمعدوم، هؤلاء مثلوه بالممتنعات والمتناقضات، وكلهم وقعوا في الكفر والعياذ بالله. وقال رحمه الله: أما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة المتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له في الأعيان. يعني يثبتون وجودا ذهنيا، الوجود المطلق هو الوجود الذهني. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. حين يقولون لا موجود ولا معدوم، هذا التعطيل يستلزم نفي الذات، فلأنهم يسلبون عنه النبيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون، ما هي شبهتهم؟ لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النبيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب، يعني بطريقة إغراضه وقعوا في تحريف الكلم عن مواضعه، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعوا في شر مما فر منه، وقعوا في التمثيل بالممتنعات والمتناقضات والمعدومات، فإنهم يشبهونه بالممتنعات لسلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، والنقيضان هما اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد من موجد، لا بد له من موجد، واجب بذاته غني عما سواه، فقول واجب بذاته خرج به الممكن غني عما سواه، خرج به الفقير. قديم أزلي يعني أول لا ليس قبله شيء، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، آخر ليس بعده شيء، فوصفوا بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق أي الوجود الذهني. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعل الصفة هي الموصوف فجعل العلم عين العالم، عين نعم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى يعني السمع والبصر، والقدرة هي قوة، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات، يعني شيئا معلوم من الدين بالضرورة. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، وهؤلاء أحسن حالا من حيث أنهم أثبتوا شيء لكنهم وافقون في إثبات في نفي الصفات. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة، يعني أعلام ليس لها معاني، أعلام لا تتضمن صفات، والصحيح أنها أعلام تتضمن صفات، وأن كونها أعلام مترادفة وكونها صفات متباينة. ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبت الاسم دون ما تضمنته من الصفات. يعني بعضهم قال نثبت له الأسماء ليس لها معاني، وبعضهم قال نقول عليم بلا علم، صرحونا بنفي الصفة. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بسريه المعقول المطابق للصحيح المنقول مذكور على غير هذه الكلمات انتهى. الثاني مذهب المعتزلة يثبتون الأسماء مجردة عن الصفات، أي أعلام لا معاني لها كما تقدم. ولا المعتزلة هم أصحاب واقد بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باز. الثالث مذهب الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات وهي المذكورة في هذا البيت، حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، وهذه الصفات السبع يثبتونها على غير طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتونها بالطريق العقلي لا بالطريق النقلي. وقد تقدم الرد عليهم وأنه إن كان قد انتفى الدليل العقلي كما تزعمون فإن الدليل النقلي يثبت ما يثبتها أهل السنة والجماعة، وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول عليه. ثم أيضا نحن لا نسلم لكم أن العقل لا يثبت إلا هذه السبع صفات، فإن العقل قد يثبت غيرها، بل دلالة العقل على صفة الرحمة والمحبة والغضب أعظم من دلالة العقل على صفة الإرادة، لأن الإرادة إنما أفلتها بالتخصيص، قالوا لما كان هذا أسود وهذا أبيض وهذا طويل وهذا قصير وهذا حجر وذاك شجر، دل على إرادة الله عز وجل، فأثبت الإرادة بالعقل، بينما إثبات الرحمة ما يرى ويلاحظ، وكذلك إثبات المحبة والغضب والرضا يدل على ذلك. الرابع مذهب المفوض الذي هو مذهب التجهم. ثم أيضا يا أخوة هم لا يثبتون الكلام كما نثبته، هم يزعمون أن الكلام لا بالفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، بينما أهل السنة يثبتون أن الله يتكلم بحرف وصوت متى شاء كيف شاء. الرابع مذهب المفوض الذي هو مذهب التجهيل، وهم من شر أهل البدع، لأن طريقتهم أدت إلى تجهيل السلف رضي الله عليهم، وبسببهم وقع الطعن في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه الكرام، لأن أهل البدع يقولون إذا كنتم أنتم لا تعرفون المعاني أيها المفوضة فنحن نعلم المعاني، فأنتم لا تعرفون معنى اليد، اليد هي القوة هي القدرة، وأنتم لا تعرفون معنى الوجه، الوجه هو الذات وهو الثواب، ولا تعرفون معنى النزول هو نزول الرحمة ونزول الأمر ونزول الملك، فيتلاعبون بالأدلة بسبب سكوت المفوضة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعد المرسلة والصفات الثلاثة أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظ لا معاني لها ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض. نثبتها ألفاظ لا معاني لها ثم يقولون لها معاني يعلمها الله، هذا تناقض أو اتفاق؟ هذا تناقض، رأيتم التناقض يا أخوة؟ التناقض في قول نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، ثم يقول ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، فإثبتون تأويلا لكنهم يجهلون. وهي عندنا بمنزلة كافاية عين صاد وحاميم عين تين كاف والفلام من صاد. فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيها تمثيلا ولا تشبيها ولم نعرف معناه وننكر على من تأوله لك العلم إلى الله. وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف وأنه لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. سبحان الله، هذه الآيات تجعل الإنسان ربما يبكي من خشية الله. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يذهب ما يدري ايش معنى يقال مضبوطة وما يدري ايش معنى مطوية بيمينه. وبنى هذا المذهب على أصلين، أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه وهذا غلط، فإن نصوص صفات من المحكم البين الواضح. والثاني أن المتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله. فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يدرعون الرحمن عن العرش استوى وبل يداه مبسوطتان ويرون ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. ولازم قولهم أن الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. الرسول حين كان يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ما يدري ماذا يعني ينزل، حين يقول يضحك ربنا ما يدري إيش يعني يضحك، لما يتكلم بألفاظ ما يدري معناها. فهذا من أقبح الباطل، إذ لو سلم لهم هذا في كلام الله الذي هو القرآن كيف سيكون المتكلم بهذه الألفاظ ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعرف معناها؟ الآن مثلا قد أتكلم بكلام ما يفهمه مني هذا الأخ، لكن كون الأخ يتكلم بكلام ونقول لا يفهمه هذا ما هو صواب. فهمت من أخوة الفرق بينه؟ كوني مثلا أتكلم بكلام وأقول قولا قد لا يفهمه بعضكم، لكن كون هذا الأخ بعينه يتكلم بكلام ثم أقول هذا الذي يتكلم بهذا الكلام لا يدري ما يقول هذا يكون مجنون. فهذا لازم قولهم. ثم تناقضوا أكبح تناقض، فقالوا تجرى على ظواهرها وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله، فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجرى على ظواهرها ويقول الظاهر منها غير مراد والرب منفرد بعين تأويلها؟ وهل في التناقض أكبح من هذا؟ وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلمه معناه إلا الله، فأخطأوا في المقدمات الثلاث واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين وسدوا على نفسهم الباب وقالوا لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب. يعني طريقتهم هذه أرادوا أن يتخلصوا من طريقة الجهمية المعتزلة، لكن أخطأوا وظلوا. فإن الله عز وجل أنزل القرآن يتعبدنا بتلاوته وأمرنا بتدبره وأمرنا بتعقله، ومن أكثر القرآن آيات الصفات، بل هي من أشرف ما فيه، كما في حديث النبي أي حديث مهم الكعب أي صورة معك أعظم، قال أي آية معك أعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم أيضا هؤلاء لما فروا من إثبات التأويل ثم أيضا لم يعرفوا معنى التأويل كما قال شيخ الإسلام، سبب ضلالهم أنهم لم يعرفوا أقسام التأويل. فالتأويل ينقسم إلى ثلاث أقسام: التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى الحقيقة والمعاني، والتأويل بمعنى ماذا يا أخو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى مرجوح بقرينة. فالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة والمعاني والكيفية، والتأويل الذي يعلمه الله ويعلمه الكثير من المسلمين هو التفسير. والتأويل الذي هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى مرجوح بقرينة هذا يعلمه العلماء. فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر والعقل لمعاني النصوص الذي هو أساس الإيمان وعمود اليقين، وأعرضوا عنه بقلوبهم وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها. وأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كما جعلها أصحاب التخيل أمثالا لا حقيقة لها. انتهى. أصحاب التخيل هم الفلاسفة. الخامس أصحاب التشبيه والتمثيل ففهموا منها مثل مال المخلوقين وظنوا أن لا حقيقة لها سوى ذلك. يعني نحن لا نعرف مما خاطبنا الله عز وجل إلا ما كان مثل الصفات المخلوقين. الله قال سمع ونحن لا نعرف متصف بالسمع، لا نعرف سمعا إلا مثل سمع المخلوق ولا بصرا إلا مثل بصر المخلوق. فجعلوا يمثلون الله بخلق يتعالوا الله عن قولهم علوا كبيرا. وهؤلاء وقعوا في التعطيل، عطل الله من الكمال المقدس ووصفوه بالكمال الناقص، ووقعوا في التمثيل وكلا الأمرين الكفر. وقالوا محال أن يخاطبنا الله سبحانه بما لا نعقل ثم يقول لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون ليتدبروا آياتي ونضع ذلك. ولم ينظروا إلى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد أن تعلموا لها سميعا. وهؤلاء هم المشبهة، فهذه الفرق لا تزال تبدع بعضهم بعضا وتضلله وتجهله. وقد تصادمت كما ترى فهم كزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا، كما قال أعمى البصر والبصير منهم ونظيري في العلم مثلي أعمى فترانا في حندة نتصادم. وهذا الله أصحاب سواء السبيل للطريق المثلى، فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسها، يعني مساوى هذه الفرق. وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفع عنهم ما ثلاث المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، خرجا بين مذاهب المعطلين والمخيرين والمجهلين والمشبهين، كما خرج اللبن بين فرد ودمع لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المخلوقات، فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نجهل، ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا استواء على عرشه، ولا نقول له يدان كأيدي المخلوق ووجه كوجوههم وسمع وبصر وحياة وقدرة واستواء كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم، بل نقول له ذات حقيقية ليست كالذوات وله صفات حقيقية لا مجازا ليست كصفات المخلوقين. وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى ويديه وسمعه وبصره وكلامه واستوائه انتهى. هذا هو المذهب الحق، الطريق اللاحد، الطريق الواضح الجلي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن القيم وختمنا به في طريق السلف الصالحين رضوان الله عليهم. الحمد لله رب العالمين.